بنقله كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد تتوالى وعلى آله وأصحابه ومن سار على الدرب ووالى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعدنا الله وإياكم بمعرفته حالا ومآلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم في من هدى ويتولانا في من تولى ويصلح لنا ولكم الأحوال، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فتكلمنا في الحلقتين السابقتين على مقدمة في أصول الفقه في الحلقة الأولى، وفي الثانية تكلمنا على مبحث مهم عند أهل العلم، وهو أنه لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا على سعة هذه الشريعة المباركة وشمولها لكل أحكام المكلفين ولكل أفعال المكلفين، وأن كل فعل لمكلف لا يخرج عن أن يتناوله حكم من الأحكام الخمسة التكليفية: الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. ووعدناكم أن نبين معاني هذه الأحكام، وهو عنوان حلقتنا الليلة إن شاء الله، بمعنى أننا سنعرج إن شاء الله على معنى هذه الأحكام التكليفية الخمسة، ونبين الفرق بينها ونبين معانيها، ولماذا قسم العلماء خطاب الله عز وجل إلى هذه الأقسام. فنسأل الله العون والسداد والتوفيق والهداية والرشاد، إنه جواد كريم. أرجو من الإخوة الكرام أن ينتبهوا وأن يحضروا معهم أوراقا وأقلاما ليكتبوا ما يلقى إليهم، وليميزوا بين تلك المصطلحات وهذه المعاني، حتى نكون جميعا على بينة مما يقال ويلقى إليكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. قلنا في المرة السابقة إن الحكم هو خطاب الله عز وجل، فإذا خاطب الله تبارك وتعالى عباده بخطاب متعلق بفعل من أفعالهم فهذا يسمى عند أهل العلم حكما. فالحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. وهذا الخطاب الذي يتعلق بأفعال المكلفين، والمكلفون هم البالغ المكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ، البالغ ليخرج الصبي لأنه غير مكلف، والعاقل لأن المجنون غير مكلف مرفوع عنه القلم، والذاكر لأن الناسية مرفوع عنه القلم، وغير الملجأ أي المكره، غير الملجأ هو غير المكره لأن الملجأ أو المكره لا تكليف عليه. فخطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال هؤلاء المكلفين الذين صفتهم أنهم بالغون عاقلون ذاكرون غير ملجئين، هذا يسمى حكما. ثم هذا الخطاب إن ورد بطلب أو بتخيير فهو خطاب تكليفي، وإن ورد بغير ذلك فهو خطاب وضعي. أعيد مرة أخرى، هذا الخطاب إن ورد بطلب أو بتخيير فهو خطاب تكليفي، وإن ورد بغير هذا فهو خطاب يسمى عند العلماء وضعيا، خطاب وضعي. يبقى الحكم إما تكليفي وإما وضعي. الحكم التكليفي هو المتعلق بطلب أو بتخيير، الحكم الوضعي هو غير ذلك. الحكم الوضعي كأن يكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، أو العبادة توصف بأنها أداء أو قضاء أو إعادة، أو أن هذا الشيء رخصة أو عزيمة، هذا معنى الحكم الوضعي. مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، هذا ليس حكما تكليفيا، ليس متعلقا بفعل، وإنما جعل الله عز وجل استقبال القبلة شرطا لصحة الصلاة، فهذا خطاب وضعي. وضع الله هذا شرطا لهذا، أو وضع هذا سببا لهذا. دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، جعل الله تعالى زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر فيسمى هذا خطابا وضعيا، جعل الله تعالى غروب الشمس سببا لصلاة المغرب يسمى هذا خطابا وضعيا. لكن الذي معنى الليلة والذي نريد أن نبينه إن شاء الله هو الخطاب التكليفي، وهو الذي يرد بأمرين، طلب أو تخير، إما طلب وإما تخير. طيب هذان قسمان كبيران، طلب وتخير، يبقى الخطاب التكليفي يرد بطلب أو بتخير. الطلب وهو القسم الأول فيه أربعة أنواع، يعني القسم الأول الذي هو الطلب ينقسم إلى أربعة أنواع. أولا طلب الفعل الجازم، وثانيا طلب الفعل غير الجازم، وثالثا طلب الترك الجازم، ورابعا طلب الترك غير الجازم. نقول مرة ثانية وثالثة، الخطاب التكليفي ينقسم إلى طلب وإلى تخير. القسم الأول هو الطلب، القسم الثاني هو التخير. نحن نتكلم على القسم الأول وهو الطلب. الطلب إما أن يكون طلب فعل افعل، ويكون هذا الطلب جازما. ما معنى قولي يكون الطلب جازما؟ يعني يقتضي الوعيد على الترك، يعني إذا لم تفعل فسأعاقبك، هذا يسمى طلبا جازما، فهو طلب جازم يقتضي الوعيد على الترك. إذا فعلت فأنت مثاب، وإذا لم تفعل فأنت مستحق للعقاب. هذا النوع الأول من القسم الأول الذي هو الطلب. القسم الأول وهو الطلب فيه أربعة أنواع، طلب الفعل الجازم ويسمى هذا إيجابا. الثاني طلب الفعل غير الجازم، طلب غير جازم، افعل ولكنه ليس جازما، مش ليس جازما بمعنى أنه لا يجزم افعل أو لا تفعل، لا، ليس جازما بمعنى أنه لا يقتضي الوعيد على الترك، يعني افعل ولكن إذا لم، أنا أجزم أنك تفعل ولكن إذا لم تفعل فلا عقاب عليك. يبقى غير جازم يعني غير مقتض للوعيد على الترك، إذا لم تفعل فلا عقاب عليك، بخلاف النوع الأول هو طلب جازم يعني يقتضي الوعيد على الترك. الأول طلب جازم يقتضي الوعيد على الترك يسمى إيجابا، الثاني طلب غير جازم يعني لا يقتضي الوعيد على الترك افعل، فجانب الفعل مرجح ولكن ليس هناك وعيد إذا لم تفعل، فهذا يسمى ندبا. يبقى الندب والإيجاب كل منهما فيه طلب الفعل، الندب والإيجاب فيهما افعل، فيهما طلب للفعل، لكن الفرق أن الإيجاب فيه جزم يعني فيه وعيد على الترك، والندب ليس فيه جزم يعني ليس فيه وعيد على الترك. النوع الثالث، احنا لسه في القسم الأول من الأقسام الحكم التكليفي وهو الطلب. النوع الأول من هذا القسم طلب فعل جازم وهو الإيجاب، الثاني طلب فعل غير جازم وهو الندب، الثالث طلب ترك جازم، يعني زي ما قلنا في الفعل حنقول في الترك، طلب ترك جازم يعني يقتضي الوعيد على الفعل. احنا في الأول قلنا طلب فعل جازم يقتضي الوعيد على الترك، هنا بنقول طلب ترك جازم يعني يقتضي الوعيد على الفعل، يعني لا تفعل اترك، طلب ترك اترك، أو لا تفعل أو اجتنب أو دع. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا طلب ترك جازم بمعنى أنه يقتضي الوعيد إذا فعلت، لا تفعل هذا وإذا فعلت فأنت متوعد بالعقاب. قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا طلب اجتنب، أمر بالاجتناب، طلب إيه، فعل ولا ترك؟ طلب ترك، اجتنب لا تفعل، فإذا فعلت كنت مخالفا لهذا الطلب الجازم بالترك فأنت آثم، لهذا يسمى هذا النوع تحريما. يبقى التحريم طلب فعل، طلب ترك جازم يعني يقتضي الوعيد على الفعل. الرابع طلب ترك أيضا لكنه غير جازم، يعني مثل ما قلنا في طلب الفعل منه الجازم ومنه غير الجازم، كذلك طلب الترك منه الجازم وهو التحريم ومنه غير الجازم وهو الكراهة، يعني فيه لا تفعل ولكن إذا فعلت فلا عقاب عليك، يعني مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم من خرج إلى الصلاة أن يشبك بين أصابعه، هذا نهي وفيه طلب ترك، لا تشبك بين الأصابع ولكن ليس جازما بمعنى لا يقتضي الوعيد على الفعل، إذا فعلت ذلك بأن شبكت بين أصابعك وأنت خارج إلى الصلاة أو أنت في المسجد منتظر الصلاة فلا عقاب عليك. نعيد مرة أخرى، الحكم التكليفي هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بطلب أو بتخير. يبقى عندنا قسمان كبيران، الأول طلب الثاني تخير. احنا في القسم الأول وهو الطلب فيه أربعة أنواع، طلب فعل جازم وهو الإيجاب، طلب فعل غير جازم وهو الندب، طلب ترك جازم وهو التحريم، طلب ترك غير جازم وهو الكراهة. هذه أربعة أنواع. نيجي للقسم الثاني اللي هو الإيه؟ التخيير، لأن احنا قلنا بطلب أو بتخيير. التخيير هو الإباحة، التخيير هو الإباحة، افعل أو لا تفعل، خلى من الأمر والنهي، خلى من المدح والذم، يسمى هذا مباحا أو يسمى إباحة زي ما قلنا في المرة السابقة بحسب المتعلق إباحة أو مباحا. إذن عرفنا الآن لماذا انقسمت الأحكام التكليفية إلى خمسة. لأن الحكم التكليفي، يعني إذا سئلت ما وجه تقسيم الحكم التكليفي إلى خمسة أنواع، لماذا قسمنا الأحكام التكليفية إلى خمسة؟ نقول لأن خطاب الله عز وجل إما أن يرد بطلب فعل جازم أو بطلب فعل غير جازم، أو بطلب ترك جازم أو بطلب ترك غير جازم، أو بتخيير. فطلب الفعل الجازم هو الإيجاب، وطلب الفعل غير الجازم، وطلب الفعل غير الجازم هو الندب، وطلب الترك الجازم هو التحريم، وطلب الترك غير الجازم هو الكراهة، والتخيير بين الفعل والترك هو الإباحة. ما معنى الجازم؟ عملت تقول جازم جازم، ماذا تريد بالجازم؟ الجازم هو الذي يقتضي شيئا، يقتضي الوعيد على الفعل فهو طلب فعل، يقتضي الوعيد على الترك فهو طلب فعل جازم، إن تركت فأنت متوعد بالعقاب، يقتضي الوعيد على الفعل فهو طلب ترك جازم وهو التحريم، أما الذي غير، أما غير الجازم فهو الذي لا وعيد فيه. طيب لماذا قسم العلماء الأحكام التكليفية إلى هذه الخمسة بعد أن عرفنا سبب التقسيم؟ لماذا؟ يعني هل في الشرع هذه القسمة واجب مستحب حرام من مكروه مباح؟ هل جاء هذا في كتاب الله؟ هل جاء هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول لم يأتي في القرآن والسنة حكم الله ينقسم إلى خمسة أقسام، القسم الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، هذا لم يأتي في القرآن ولا في السنة، ولكن فهم من نصوص الكتاب والسنة أن الأحكام تنقسم إلى هذه الأقسام. عندنا إشارات في القرآن تدل على هذا، كقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، قال هذا حلال وهذا حرام. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال لا أجد محرما على طاعم يطعمه إلا كذا، والباقي حلال. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، هذا فيه الحل والتحريم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا فيه الإيجاب، لأن الكتب يعني فرض وأوجب. كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا فيه الإيجاب، فرض الله عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، هذا الفرض اللي هو الواجب، لأن الفرض والواجب مترادفان عند جمهور العلماء. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وهي المحرمات، يبقى فيه الفرض وفيه الحرام، الواجب والحرام. وسكت عن أشياء، هذا القسم الثالث في الحديث، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء. سكت عن أشياء، ما معنى سكت؟ يعني فلم يأمر بها ولم ينهى عنها فهي مباحة. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تتعرضوا لها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يسأل عن شيء لم ينزل فيه نص لئلا يحرم على الناس شيء وسعه الله عليهم، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم كان الشيء مسكوتا عنه، مسكوت عنه يعني مباح، الأصل في الأشياء الإباح، شيء مسكوت عنه فهو حلال، ونحن في زمن نزول الوحي. فجاء رجل فسأل هل هذا حلال أو حرام، فنزل التحريم، حرم من أجل مسألته، فضيق على الناس ما وسعهم الله، ما وسعه الله عز وجل عليهم. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فرض وحد وسكت، فرض فرائض وحد حدودا وسكت عن أشياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فهذا استعمال للفظ كره، وإن كان يراد به التحريم أحيانا ويراد به الكراهة أحيانا كما سنبينه إن شاء الله. والمقصود أن العلماء أخذوا هذه الألفاظ الشرعية وفهموا النصوص، فقسموا الحكم التكليفي إلى هذه الأقسام الخمسة: إيجاب وندب وتحريم وكراهة وإباح. هذا التقسيم هو المشهور عند العلماء الأصوليين من أصحاب المذاهب الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة. وأما الحنفية رحمهم الله، أتباع أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن لهم تقسيما يزيد نوعين آخرين، وهو الفرض، وهو الفرض والكراهة التحريمية، لأنه يفرق بين الفرض والواجب، ويفرق بين المكروه تنزيها والمكروه تحريما. فيبقى الأقسام عنده سبعة. أنا لا أعرج على هذا لئلا أشق عليكم، لأن هذا خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال خلاف لفظي لا يترتب عليه عمل، وبعضهم قال خلاف معنوي وليس لفظيا. ولكن الذي يهمنا الآن إن الناس يفهمون هذا إجمالا، بغض النظر عن الخلافات التي بين العلماء في الكتب، هذا محل تفصيله عندما يكون فيه شرح لكتاب إن شاء الله تعالى. لكن المهم الآن أن المشهور عند العلماء، جمهور العلماء يقولون الأحكام التكليفية خمسة: إيجاب وندب وتحريم وكراهة وإباحة. لابد أن تفهم هذا. كثير من الناس يقول لك يا شيخ هذا حرام عليك أن تفعله، وهو ليس حراما. تقول له هذا الشيء حرام، يقول لك لا ده مكروه يا شيخ. يقول لك يجب عليك أن تفعل، أو ربنا فرض كذا، وليس فرضا وإنما هو مستحب. يعني الناس أحيانا يخلطون بين هذه الأحكام. وأنت سمعت: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. المسألة ليست هينة، لأني إذا قلت هذا واجب فمعناه أنك إذا تركته أثمت واستحققت العقابة، غير لما أقول هذا مستحب، إذا تركته فلا إثم عليك ولا عقاب ولا لوم. لما أقول هذا حرام يعني إذا فعلته فأنت آثم مستحق للعقاب، ولما أقول مكروه يعني إذا فعلته فلا عقاب عليك. فالمسألة ليست هينة، والخلط بين هذه المصطلحات ليس هينا، وعلى الإنسان أن يتنبه لما ينطق به وما ينسبه إلى شرع الله عز وجل. لذلك كان لابد أن يفهم الناس هذه المعاني وهذه المصطلحات من غير تدقيق، من غير تعسير على الناس فيما يلقى على مسامعهم. لأن مثلا الواجب اختلف العلماء في تعريفه اختلافا كبيرا، لكن هذا الاختلاف لا ينبني عليه عمل. يعني كلهم اتفقوا على أن حكم الواجب أنك إذا فعلته أثبت، وإذا تركته فأنت مستحق للعقاب. لكن ما التعريف الذي يختار للواجب؟ كلام كثير عند العلماء، تعريفات كثيرة. ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، كلام إيه الكلام الصعب ده؟ الناس لو أنا قلت الكلام ده يقولوا أنت جاي تتفلسف، جاي تصعب علينا. ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، كلام صعب. لكن أسهل من هذا أن يقال الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، كلام أسهل من الأول، يعني هذا أسهل. أو ما أمر به على سبيل الإلزام بالفعل، إلزام بالفعل، افعل أمر به على سبيل الإلزام بالفعل. لكن التعريف الأول أشبه، يعني أقرب. وإن كان العلماء المدققين وإن كان العلماء المدققون لا يحبون هذه الطريقة في التعريف، يقولون إذا قلت الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، ده مش تعريف الواجب، ده حكم الواجب. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. دعك من هذا، احنا لسنا في محاضرة أكاديمية أو في كلام فيه التدقيق والتحقيق والتنميق، وإنما نحن نلقي كلاما يناسب أفهام من يسمعنا، بحيث يكون الكلام سهلا على الجميع، ليس فيه تشدق وليس فيه تعسير. فالواجب بعبارة سهلة ما إذا فعلته أثبت، وإذا تركته فأنت مستحق للعقاب. طيب، لو واحد منتبه معايا يلاحظ شيئا، يلاحظ أني أقول الواجب ما إذا فعلته أثبت وجزمت إن في ثواب، وإذا تركته لم أقل عقبت وإنما قلت مستحق للعقاب. طب ليه ما قلتش إذا فعلته مستحق للثواب زي ما قلت في العقاب مستحق للعقاب؟ يعني ليه ما قلش أثبت وعقبت، أو أقول مستحق للثواب في الفعل ومستحق للعقاب في الترك؟ ليه التفريق؟ لماذا في الفعل نجزم بالثواب وفي الترك لا نجزم ونقول تستحق العقاب؟ هذا لأن فضل الله واسع. الجواب: لأن فضل الله واسع ورحمته سبقت، ولأن رحمته سبقت غضبه، ولأن رحمته تعالى وسعت كل شيء. فالله تعالى قال في حق المؤمنين لهم في لما ذكر الجنة جزاء لهم: لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذا فضل من الله، تفضل علينا فأوجب على نفسه ولم يوجب عليه أحد، والله تعالى لا يوجب عليه أحد شيئا ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن الله تفضل على عباده فأوجب على نفسه أن يثيب المتقين والمحسنين والمؤمنين. من فعل شيئا فإنه مما أمر الله به بنية التقرب إلى الله فإنه يثاب عليه، نجزم بأنه يثاب عليه. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي كتب على نفسه الرحمة، ولأن الله تعالى يقول: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، إلى آخر النصوص التي جاءت في ذلك. بخلاف الوعيد، في الترك إذا تركت الواجب نقول مستحق للعقاب. مستحق للعقاب أيها الإخوة الكرام لابد أن توضع في موضعها، فلا نتهاون ونقول ربنا رحمته واسعة وربنا غفور رحيم. نعم، ولكنه شديد العقاب، ولكنه سريع الحساب، ولكنه ذو بطش شديد. فلا نتهاون في الواجبات، لأن الله غفور رحيم، لأن الذي أخذ بهذا ترك أو غفل عن أن الله شديد العقاب وأن الله عزيز ذو انتقام ونحو ذلك من النصوص التي تخوف الإنسان من ترك ما أمر الله به وجوبا أو فعل ما نهى الله عنه على سبيل التحريم. لكن بنقول يقتضي الوعيد إلا أن الله عز وجل يتفضل على بعض عباده فيعفو عنه. فقلنا في الواجب إذا فعلته امتثالا أثبت، وإذا تركته استحققت العقاب. فعلت فعلا تستحق به العقاب، قد تعاقب وقد لا تعاقب، أنت تحت مشيئة الله عز وجل. ففي جانب الوعد والفضل نجزم، وفي جانب الوعيد الله تعالى يتولى حساب عباده. ولقد قيل في ذلك متمثلا القائل بقول بعض الكرام من العرب: وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني إذا أوعدت يعني بالعقوبة من الوعيد، إذا أوعدته يعني توعدته بالعقاب، أو وعدته الوعد يعني بالثواب، يعني في حاجتين: أوعدته يعني بالعقاب، أو وعدته يعني بالثواب. ماذا يكون؟ يقول: إذا أوعدت أحدا بالعقاب أو وعدت أحدا بالثواب فأنا مخلف إيعادي ومنجز موعدي. أخلف الإيعاد، وهذا تفضل لأنه استحق العقاب وقد تركت عقابه، فضل. ومنجز موعدي، فالله تعالى يعامل عباده في جانب الحسنات بالفضل، وفي جانب السيئات أيضا إما أن يؤاخذهم بالعدل فالسيئات بمثلها، وإما أن يتفضل عليهم ويعفو عنهم. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نرجع مرة أخرى، الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. طيب، لاحظ أني قلت امتثالا، يثاب فاعله امتثالا. ليه قلت امتثالا؟ نعم، لأنه لا بد من النية، لا بد من القصد، لا بد أن ينوي الإنسان الامتثال لأمر الله تعالى، لا يفعل الشيء على سبيل العادة. طيب، نضرب مثالا: لو استيقظ رجل عند طلوع الفجر ما لقاش في أكل في البيت، انشغل عن الطعام والشراب، لم يأكل، نزل الشغل، ذهب إلى العمل، بعد ما خلص الشغل رجع آخر النهار، طول النهار لا كل ولا شرب، رجع بعد العصر بيبص في الساعة بقي ساعتين على المغرب. فدخل ينام شوية يستريح، مرهق مش قادر يأكل، الأكل ولا النوم؟ لا النوم مفضل على الأكل، لم يأكل. فدخل إلى النوم واستيقظ عند أذان المغرب، لا الأكل محطوط، فجلس يأكل مع أهله وأولاده. لم يخطر ببال هذا الرجل الصيام، لم يخطر بباله التقرب إلى الله تعالى بالصيام. هل يثاب على أنه لم يأكل ولم يشرب؟ هو لم يأكل ولم يشرب، حقيقة الحال أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بمفسد للصيام، لكن هل هو صائم؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينوي. أما إنه لو نوى التقرب إلى الله بهذا الإمساك عن الطعام والشراب لكان صائما ولكان ممتثلا، سواء كان في الوجوب أو في الاستحباب، وأثيب على هذا الفعل. يبقى لابد أن ينوي الامتثال. فنقال نقول الواجب ما يستحق فاعله الثواب إذا فعله امتثالا، يثاب أو ما يثاب جزما، بلاش نقول يستحق، ما يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله امتثالا. طيب عاوزين مثال ثاني يبين قضية الامتثال. طبعا يدل على هذا قبل التمثيل أدلة كثيرة، أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صورة العمل واحدة، كل منهما سافر وهاجر، لكن هذا له قصد صالح، هجرته إلى الله ورسوله فله الثواب، وهذا له قصد دنيوي ليس امتثالا، لم يسافر تقربا إلى الله وإنما سافر لعرض من أعراض الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه. أوجب الله المثال الثاني، أوجب الله تعالى على الرجل أن ينفق على امرأته، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ده مش تفضل ده حق، إن فعله أثيب وإن لم يفعله عوقب، وللمرأة الحق أن تطلب الطلاق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولهن على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنفق الرجل على امرأته بقصد الامتثال بنية التقرب إلى الله بهذا الفعل، يقول إن الله أمرني أن أنفق على زوجتي وأنا أحتسب وأنا أعطي المال لزوجتي وأتقرب إلى الله بهذا الإنفاق، يثاب. وإذا أعطاها على سبيل العادة ولم يخطر ببالي قضية الامتثال والتقرب إلى الله لا يثاب. طبعا في فرق عند العلماء بين قولنا لا يثاب وبين قولنا برئت ذمته. برئت ذمته يعني لا يقال له أنفق مرة أخرى، لأن هذا حق من حقوق الناس مش من حقوق الله، وقد أداه فخلاص انتهت القضية. لكن أين الثواب؟ الثواب مرتبط بنية التقرب بالامتثال، فالنية لها أثر كبير في العمل وفي مضاعفة الأجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة، شوف الشرط، يحتسبها فهي له صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. انتبه أيها الأخ الكريم وانتبه أيتها الأخت الكريمة، إنك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لن تنفق نفقة في شرط تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فإذا لم تبتغي وجه الله فلا أجر. طيب مثال، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بنفقة تبتغي بها وجه الله، يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، في امرأتك، في الأولى حرف جر وفي الثانية اسم وهو الفم، يعني في فم امرأتك. بعض الناس يقول في امرأتك وهذا غلط، الياء ليست مشددة، حتى ما تجعل في امرأتك يعني في فم امرأتك. فإذا وضعت الطعام في فم امرأتك تبتغي بذلك وجه الله أجرت على هذا، وإذا وضعت الطعام على سبيل المداعبة والملاعبة والمحبة والمودة خلاص ما فيش عقوبة عليك، أديت الواجب، ولكن أين الثواب؟ الثواب مرتبط بالامتثال، بقصد الامتثال، بنية التقرب إلى الله. هذا قول العلماء، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. يبقى لا بد عند فعل الواجب أن ينوي الإنسان التقرب إلى الله تعالى، وكذلك عند فعل المستحب، وكذلك عند ترك الحرام، وكذلك عند ترك المكروه. كل ما فيه فعل وترك لابد أن يكون فيه نية عشان الثواب. يعني هذا في الواجب، وضربنا أمثلة، الصيام الواجب في رمضان لابد فيه من النية، إطعام الزوجة والنفقة عليها لابد فيه من النية، قضاء الدين لابد فيه من النية لتثاب، وإلا فلو قضيت الدين بدون نية خلاص سقط الطلب، لا تطلب بقضاء الدين مرة أخرى، ولكن أين الثواب؟ مرتبط بنية الامتثال، بنية التقرب. طيب تعال في المندوب، وإن كان لم نعرفه لكن شيء مستحب، كصيام التطوع، صيام في غير رمضان وليس من الصيام الواجب، واحد عاوز يصوم يوم الاثنين أو الخميس، أصبح يوم الخميس ونوى الصيام تقربا إلى الله، أثيب على هذا الصيام بإذن الله تعالى. لكن إذا لم ينوي، احنا قلنا لو فضل طول اليوم ما يأكلش ولا يشرب فليس هذا صياما شرعا. كذلك في الحرام يثاب إذا تركه، لكن بشرط الامتثال. فالذي لم يخطر بباله السرقة، لم تخطر السرقة بباله، لم يخطر الزنا والعياذ بالله بباله، فهذا خلاص لا فيه ثواب ولا فيه عقاب. رجل عفيف لم يدر بخلده مرة أن ينظر إلى امرأة ولا أن يزني عياذا بالله من ذلك، فهذا سالم. لكن رجل حدثته نفسه بأن ينظر إلى امرأة أو بأن يزني أو بأن يسرق أو بأن يشرب الخمر أو بأن يغتاب أو ينوم أو يكذب أو كذا من المحرمات، فترك ذلك بنية التقرب إلى الله امتثالا، أثيب على هذا الترك. وإذا تركه بدون قصد امتثال، لم يخطر بباله أصلا، أو تركه خوفا من الناس، أو تركه خوفا من العقوبة في الدنيا، فهذا لا يثاب على هذا الترك. ولهذا تجد أن الرجل الذي انسدت عليه وعلى أخويه، مش أخويه في النسب ولكن أخويه في القصة، ثلاثة انسدت عليهم صخرة من الجبل فانسد عليهم الغار وحبسوا، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. أحدهم توسل إلى الله بفعل، وهو بر الوالدين وهو واجب، قال إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فهذا بر والديه ابتغاء وجه الله، ففرج الله عنهم جزءا من الصخرة. الثاني أدى الحقوق إلى أصحابها، أنا بختصر القصة عشان الوقت، وقال إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم جزءا آخر من الصخرة. هذا الرجل الأول بر الوالدين واجب، امتثل ونوى بذلك التقرب إلى الله فأثيب. الثاني أدى الحقوق إلى أصحابها وأدى الأمانة إلى من ائتمنه، امتثالا لأمر الله وتقربا إلى الله، مش عشان يقال إن فلان أمين، إن فلانا أمين، وإنما حتى يثيبه الله تعالى، فتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح. الثالث توسل بترك مش بفعل، الأول والثاني بفعل، بر الوالدين فعل اكتساب، أداء الحقوق لأصحابها فعل، لكن الثالث لا، الثالث عنده ترك. حكى أن ابنة عمه أحب الناس وهي أحب الناس إليه جاءت إليه وأنه راودها عن نفسه إلى آخر ما قال، فلما جلس منها موضع الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ترك الزنا ابتغاء وجه الله بعد أن وجدت الأسباب وانتفت الموانع، فيش حاجة تمنعه والأسباب قائمة، لكنه ترك ذلك خوفا من الله، فدعا الله بهذا العمل الصالح. لماذا كان عملا صالحا؟ لأنه ترك الحرام بنية التقرب، بنية الامتثال، ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهمتم الآن لماذا يقول العلماء الفعل امتثالا والترك امتثالا؟ لأن هذا الثواب مرتبط بنية الامتثال وبنية التقرب إلى الله تعالى. نرجع مرة أخرى فنقول الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. عرفنا لماذا قلنا امتثالا، عرفنا في جانب العقاب لماذا قلنا يستحق ولم نجزم ونقول يعاقب تاركه. مثال الواجب، مثال الواجب مثل ما سمعتم، الصلاة، الصيام، بر الوالدين، صلة الأرحام، الحج لمن استطاع، الزكاة، أداء الديون، قضاء الحقوق إلى أصحابها، النفقة على الزوجة وعلى الأولاد، كل هذه واجبات. يبقى الواجبات ليست في حق الله فقط، في واجبات متعلقة بحق الله، عبادة متعلقة بطاعة الله تعالى، حق من حقوق الله. التوحيد أعظم واجب. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وإن حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يبقى التوحيد أعظم الواجبات. تحكيم الشريعة أعظم الواجبات، لأنه داخل في توحيد الله تعالى، لأن الله قال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. شوف الأمر والتأكيد: أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لهذا نجزم، وأجمع العلماء كما قلنا في المرة السابقة، أجمع المسلمون على أن تحكيم الشريعة فرض واجب، والفرض والواجب سواء عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. ففرض أو واجب بمعنى واحد، ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه. تحكيم الشريعة فرض وواجب. الصلوات الخمس فرض وواجب بمعنى واحد، فرض وواجب. إيتاء الزكاة فرض وواجب. الصيام في رمضان فرض وواجب. الحج لمن استطاع إليه سبيلا فرض وواجب. بر الوالدين، ننتقل الآن إلى أمثلة متعلقة بحقوق الناس، بر الوالدين فرض وواجب، من أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم يأتي حق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فكما دلت الآية على وجوب التوحيد ألا نعبد إلا الله، دلت على وجوب الإحسان وبر الوالدين، الإحسان إلى الوالدين وبرهم. صلة الأرحام واجب، لأن الله أمر به ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن الله توعد من فعله من تركه بالعقاب حتى وصل الأمر إلى اللعن والعياذ بالله، وهو الطرد من رحمة الله. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ومنه الرحم ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، نعوذ بالله. النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، قضاء الديون والحقوق، كل هذه واجبات. عاوز تضبطها، نقول أمر الله بها على سبيل الإلزام بالفعل، نعم. توعد الله تاركها بالعقاب، نعم تبقى واجبة. شوف العلامة: إذا كنا قد وعدنا بالثواب على فعلها وتوعدنا الله بالعقاب على تركها فهي واجب. أي حاجة دخلها في هذا الضابط تعرف هي واجب ولا مش واجب. ننظر أولا: هل هي مأمور بها؟ هل هذا الشيء مأمور به؟ نشوف الأدلة من الكتاب والسنة. نبص على الصلاة مثلا، عاوزين نقول الصلاة واجبة، كيف نعرف أن الصلاة واجبة؟ شوف الضابط: يثاب فاعله، هل يثاب فاعل الصلاة؟ نعم طبعا يثاب، من أعظم الثواب. طيب بس يثاب فاعله لا يكفي في كونه واجبا، لأن المندوب حيجي لنا بعد شوية أنه برضو يثاب فاعله، فكونه يثاب فاعله يفيد أنه مطلوب أن يفعل، لكن مش هنعرف بالضبط هو واجب ولا مندوب، واجب ولا مستحب، فرض ولا مستحب، فرض ولا سنة. في حاجة تانية بقى تخص الواجب وتميزه عن المندوب، عن المستحب، عن السنة، كل هذه الصلاحات متساوية عند الأصوليين. إيه اللي يميز الواجب عن السنة؟ إيه اللي يميز الواجب عن المستحب؟ إيه اللي يميز الواجب عن المندوب؟ مش إنه مطلوب أن يفعل، مش إنه يثاب فاعله، ده مشترك. لا، الخاصية أن تاركه يستحق العقاب، متوعد بالعقاب، مذموم شرعا. شوف كم تعبير قلنا: متوعد بالعقاب، يستحق العقاب، مذموم شرعا، ذمه الله تعالى أو ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم، توعده الله بالعقاب أو باللعن أو بالغضب أو نحو ذلك من العقاب، جعل الله لفعله حدا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، هذه الكبائر والعياذ بالله، كل هذا يدخل في أنه إذا ترك فيه عقاب، إذا ترك فيه ذنب، يبقى هذا واجب. طيب الصلاة من فعلها أثيب، هذه العلامة الأولى، بس لسه لم تتميز عن المندوب. العلامة الفاصلة الفارقة، هل إذا ترك الإنسان الصلاة يعاقب؟ وأعني بالصلاة الصلوات الخمس. نعم، الصلوات الخمس إذا تركها الإنسان فهو متوعد بالعقاب الشديد، وهو قد أتى بذنب من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. ويكفي قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وهو واد في جهنم، واد في جهنم والعياذ بالله. طيب الوقت عرفت أن الصلاة مثاب على فعلها وأن تاركها متوعد بالعقاب الشديد، يبقى هي واجبة. مثال آخر، صلة الرحم، عاوزين نعرف صلة الرحم واجبة ولا مستحبة؟ انظر في الضابط بتاع الواجب، هل يثاب من وصل رحمه؟ هل يثاب فاعل ذلك؟ نعم يثاب، لأن الله أمر بصلة الرحم، ولأن الله وعد عليها بالأجر العظيم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فوعدهم بفضله تعالى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فهذه فضائل وأجور وثواب مرتبط بهذا العمل، يبقى هذا العمل عمل صالح، يبقى عبادة يثاب فاعله. امتثالا، لابد من قولي امتثالا، لابد أن تستحضر هذا المعنى امتثالا. لكن برضو لم يتميز عندي بوضوح هل صلة الرحم واجبة ولا مستحبة، لأنه إذا أثيب فاعلها ما زالت مشتركة بين الوجوب والاستحباب، لسه في خاصية للواجب تميز لي هل صلة الرحم واجبة ولا مستحبة. ما هي أيها الإخوة وأيتها الأخوات؟ نعم، هي أنه يستحق العقاب تاركه. هل يستحق العقاب تارك صلة الرحم؟ نعم، لما سمعنا من الآيات: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وغير هذا من النصوص. يبقى صلة الرحم واجبة، انطبق عليها الحد، انطبق عليها الضابط، يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. خلصنا الواجب باختصار شديد، لكن حنرجع له مرة تانية إن شاء الله في حلقة مستقلة، لأن الواجب اللي انتوا سمعتوه ده فيه أقسام: في واجب عيني، في واجب كفائي، في واجب موسع ومضيق، في واجب مخير، في واجب معين. كلام لسه حنقوله، وما تستصعبش الكلام وتفتكر أنه كلام صعب وعسير، أبدا. استعن بالله ولا تعجز، وسيسره الله تعالى عليك وعلى جميع السامعين بإذن الله تعالى، ويوفقنا لتسهيله عليكم. بس هذه معلومات مهمة لابد أن تضبط، وسنعرج عليها باستقلال إن شاء الله. إحنا النهاردة مش في أقسام الواجب، إحنا النهاردة في أقسام الحكم، اللي منه الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، فمش هنخش في، مش هنتعمق في كل قسم من هذه الأقسام ده. إحنا بناخد كده إطلالة سريعة على الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح. إطلالة سريعة، عرفنا الواجب باختصار: ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه، أو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وضربنا له أمثلة متعلقة بحقوق الله وبحقوق البشر. المندوب، النوع الثاني من أنواع الحكم التكليفي، المندوب. المندوب يشترك مع الواجب في أنه يثاب فاعله امتثالا، ما يثاب فاعله امتثالا، زي الواجب، لكن يتميز عن الواجب بخصوصية له، وهو أنه لا يعاقب تاركه. مش لا يستحق العقاب، لا يعاقب أصلا، جزما لا يعاقب. لا يذم من تركه، فلا يذم، لا يلام، لا يعاقب، لا يأثم، لم يرتكب ذنبا، إن فعل أثيب وإن لم يفعل لا بأس، لا حرج. طبعا الأفضل هو الفعل، مش معناه أنهما سواء، لا، الفعل أفضل، ولكن الترك لا عقوبة فيه. مثال ذلك السواك. السواك مستحب. طيب برهن على أن السواك مستحب، أثبت لي أن السواك مستحب. طيب عاوزين نثبت حاجتين: الحاجة الأولى أنه مطلوب، مطلوب أن يفعل، الحاجة الثانية أنه لا عقوبة على من لم يفعل، عشان يبقى مندوب. لأن لو أثبت أنه مطلوب أن يفعل وسكت لم أفدك شيئا، إلا أنه التبس الأمر بين الواجب والمندوب. لا، لسه لابد أن أميز بأنه لا عقوبة على من لم يفعله. نقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حديث آخر: مع كل وضوء. وأجمع العلماء على عدم وجوب التسوك، مع أنه مأمور به لكن أمر استحباب مرغب فيه. فيه فضل عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. سبحان الله، يعني شيء يسير ترضي به الله عز وجل وتنال به الثواب العظيم. فمن هذا الحديث: مطهرة للفم مرضاة للرب، عرفنا أنه عبادة، عرفنا أن فيه ثواب في فعله. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يشق علينا فلم يأمرنا به، عرفنا أن السواك غير واجب وإنما هو مستحب. مثال آخر: سنن الصلوات الرواتب وغير الرواتب. سنة الفجر اللي هي تصلى قبلها ركعتين، اللي الناس بيخلطوا دايما يقولك الصبح والفجر. الفجر والصبح سواء، الفجر والصبح هو الفرض الذي فرضه الله، صلاة الفجر أو الصبح بمعنى واحد، ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الصلوات الخمس الفجر والصبح نفس المعنى، اسمان لمسمى واحد. إنما في سنة الفجر أو سنة الصبح، ما احنا عرفنا أن الفريضة اسمها الفجر والصبح، الفجر ماشي الصبح ماشي. في سنة بقى راتبة، ركعتان تصليان قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة الصبح. الناس فاكرين الفجر والصبح مختلفين، لا، بعض الناس يفكر أنه لما يصلي بعد الشروق يبقى اسمه صبح، هو صبح حتى لو صليته قبل الشروق في وقته، وبعد الشروق قضاء، وهو فجر وصبح قبل الشروق وبعد الشروق. المهم، سنة الفجر سنة، احنا حتى بنقول سنة يعني ليست واجبة، لأن السنة في هذا في هذه المصطلحات بمعنى المندوب، مندوب بمعنى سنة بمعنى مستحب، لكن واجب وفرض بمعنى واحد. وإن كانت السنة بمعنى آخر قد تشمل الواجب، لأن السنة قد تطلق على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ومن أقواله وأفعاله ما هو واجب، أمرنا بشيء أو نهانا عن شيء، فعل شيئا ووجب علينا أن نتبعه، فهو واجب بالسنة. لكن احنا دلوقتي تكلمنا في أن السنة مقابل للواجب، مساوية للمندوب، مساوية للمستحب. طيب، هذا الشيء مستحب وهو سنة الفجر وسنة الظهر، أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر سنة، أربع قبل العصر سنة، ركعتان بعد المغرب سنة، ركعتان بعد العشاء سنة، الوتر سنة عند جمهور العلماء. فهذه سنن، إذا فعلها الإنسان أثيب، وإذا لم يفعلها لم يعاقب. قيام الليل سنة، إن فعله الإنسان أثيب امتثالا، وإن لم يفعله لا يعاقب. صيام التطوع بعد رمضان سنة، إن فعله الإنسان أثيب وإن لم يفعله لا يعاقب. طيب، هذا في العبادات. عايزين حاجة في المعاملات، خذ مثالا في المعاملات. قال الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا أمر بالإشهاد عند التبايع، والأمر عند العلماء للوجوب كما سيأتي إن شاء الله. فلماذا لم نقل إن الإشهاد عند التبايع واجب؟ لما أجي أبيع واشتري أجيب واحد يشهد على البيع والشراء. نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فدل على عدم الوجوب. يبقى الإشهاد عند التبايع مستحب، معاملة من المعاملات، لكنها مستحب أن يشهد عند التبايع. هذا مش من حقوق الله، هذا من حقوق البشر، يستحب الإشهاد عند التبايع، إلا أنه إذا لم يشهد فلا عقوبة عليه، لهذا قلنا إنه مستحب. طيب، خلصنا دلوقتي المندوب، يبقى عرفنا الفرض والواجب هو القسم الأول بمعنى واحد عند جمهور العلماء، الثاني المندوب والمستحب والتطوع والسنة، كلها أسماء لمسمى واحد. الثالث الحرام. الحرام ضد الواجب، يعني اعكس الواجب. إذا كان الواجب ما يثاب فاعله امتثالا، يبقى الحرام هنعكس الأولى دي، فنقول في الحرام ما يثاب تاركه امتثالا. ونيجي على الثانية في الواجب، الخاصية الثانية بتاعته إنه يستحق العقاب تاركه، نعكسها في الحرام، نقول يستحق العقاب فاعله، هو الحرام ضد الواجب فاعكس. يبقى الحرام ما يثاب تاركه امتثالا، مطلوب منك أن تترك جزما زي التقسيم اللي قلناه في الأول، ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق، ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، برضو قلنا يستحق نفس السبب اللي قلناه في الواجب، لأن الله ذو فضل عظيم وقد يعفو عن من فعل الحرام ويتجاوز، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب الحرام أمثلته، أمثلته الزنا وهو من أعظم المحرمات. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا. طب عاوز أبرهن أن الزنا حرام؟ نعم أبرهن لك. الزنا هل هو مطلوب أن يترك؟ نعم. يعني إذن يثاب تاركه امتثالا؟ نعم. طيب من فعله يعاقب أو يستحق العقاب؟ نعم، لأن الله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فعرفنا أن من يدعو مع الله إلها آخر وهو الشرك، ومن يزني ومن يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يستحق هذه العقوبة الشديدة والعياذ بالله. إذن الثلاثة دول حرام، الشرك وهو أعظم المحرمات، يثاب تاركه امتثالا طبعا لأن تركه امتثالا هو التوحيد وهو أعظم الواجبات، يستحق العقاب فاعله؟ لا مش يستحق العقاب في الشرك، ده يعاقب جزما، ما فيش يستحق هنا، لأن الله لا يغفر أن يشرك به جزما. تيجي بقى على القتل، يثاب تاركه امتثالا؟ نعم. ويستحق العقاب فاعله؟ نعم، وقد يعفو الله عنه. تيجي على الزنا، لأن القاتل مش كافر، تيجي على الزنا، يثاب تاركه امتثالا؟ نعم. يستحق العقاب فاعله؟ نعم، وعقوبته من أشد العقوبات والعياذ بالله كما سمعنا. طيب مثال آخر في حقوق البشر، الظلم، ظلم الإنسان. يعني عرفنا في حقوق الله التوحيد تركه وهو الشرك أعظم المحرمات، القتل متعلق بحقوق البشر وفيه أيضا حق لله، الزنا متعلق بحقوق البشر وفيه حق لله، الظلم في الغيبة والنميمة والكذب ونحو ذلك، في الغيبة والنميمة وفي أخذ أموال الناس بالباطل، كل هذا من المحرمات. أخيرا في الأقسام الأربعة اللي هي مطلوبة، المكروه. المكروه يشبه الحرام في النوع الأول في خاصيته الأولى، وهو أنه يثاب تاركه امتثالا، لكن في الفعل بقى ولا يعاقب فاعله، يعني هو ضد المندوب، اعكس المندوب يجي لك المكروه. يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. مثال ذلك التشبيك بين الأصابع مثل ما ذكرنا، عندما تخرج إلى المسجد إن تركته امتثالا فأنت مثاب، وإن فعلته فلا عقوبة عليك. في أمثلة أخرى ولكن الوقت ضاق علينا فلا نطيل بها، وربما ذكرناها بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله. أخيرا المباح. المباح في كلمتين، هو الذي لا مدح فيه ولا ذم لذاته، أو خير فيه الإنسان بين الفعل والترك، افعل أو لا تفعل، إن فعلت فلا تمدح وإن تركت فلا تمدح، أنت مخير، الأمران سواء. بس بيقولوا لذاته لعلة سنبينها في المرة القادمة إن شاء الله. لماذا قلنا لا مدح فيه ولا ذم لذاته؟ إيه معنى لذاته دي؟ يعني لو كان لغيره فيه مدح وذم، نعم، وهذا ما سنبينه في المرة القادمة إن شاء الله. طب قبل ما نخلص قلنا مثال للمباح كثير جدا، النوم، الأكل، الشرب، واحد عاوز يأكل أو يشرب لا مدح ولا ذم، إن لم يكن لغير ذاته يعني لسبب آخر فقد يمدح وقد يذم، ده هنعرفه إن شاء الله المرة القادمة. واحد عاوز ينام، النوم مباح. واحد عاوز يلبس لبس معين ليس هذا مما نهي عنه فهو مباح، وهكذا في كثير من الأمور. والمباح أوسع هذه الأقسام، أوسع الأقسام، أقسام الحكم التكليفي المباح، لأنه يشمل أمورا لا تدخل تحت العد والحصر. يدل على ذلك قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، واللي ما فصلوش مفتوح مباح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا أو كذا أو كذا، وما ليس كذلك فهو مباح. وبهذا نكون قد مررنا بفضل الله على الأحكام التكليفية الخمسة وبينا أمثلة لها على سبيل الاختصار. وفي المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على لماذا قلنا إن المباح لا مدح فيه ولا ذم لذاته، ونبين بعض ما يتعلق بالواجب. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه تعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكم حديث ناطق بفضل